سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه من واله وسلم تسليما كثيرا. إني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن تفضل علينا برحمته وإحسانه وستره وعافيته، فجمعنا في بيته الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا فيه مجلس خير ورحمة وعتق من النيران، وأن نكون ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله رب العالمين برحمته وفضله في الملأ الأعلى. وبين يدي كلامي أشكر لكم إحسان ظنكم في هذا الفقير، داعيا الله عز وجل لهذا الرجل الذي ارتحل إلى ربه تبارك اسمه ولم ألقه إلا مرة واحدة، هو الأستاذ محمد رحمة الله عليه ورضوانه، وصلى الله عز وجل أن يعمر قبره بنوره ورحماته وبركاته وفضله، وأن يجعله من المقبولين الصالحين الذين رفع درجاتهم في الجنة. ليس يصل الإنسان إلى الله عز وجل إلا بطريق واحدة، كما قال الإمام الجنيد رحمة الله عليه: إن الله سد كل الطرق الموصلة إلى الجنة، وجعل طريقا واحدا موصلا إليها هو طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل هنالك نعتا يلحق كل المخلوقين من الإنس والجن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الناس وبالتبع الجن: كل الناس يغدو، أي رائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكلنا في طريق سفر مرتحل إلى الله عز وجل، ولابد في هذا السفر من زاد يصحبك ويحملك وتأنس به وتخلو به وتكون هانئا في ظلاله، ولا أهنأ ولا أبرك ولا أعظم ولا أشد سكينة من صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سيرته وسنته، وأن يكون حبه نابعا من جذر القلب، فيكون الإيمان حياة يحياها الإنسان، وليست حركات وسكنات وصورة ربما تكون فارغة من حقيقتها. تميز الناس في هذه الحياة الدنيا على قدر ما يكون في قلوبهم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب هو الذي يجعل للإيمان نورا ووهجا له ذوق في النفس والروح والضمير. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الذي رواه أهل الكتب الستة باستثناء سنن الإمام أبي داود، ورواه أيضا سيدنا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسنده، حديث سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: البدء الأول، القاعدة التي ينطلق بها طائر القلب في سموات الإيمان شرفا وسموا وصعودا أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وهذا الحب لا يكون مؤسسا على الفراغ، وإنما يكون مؤسسا عن العلم، مؤسسا على العلم بحياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي صخب هذه الحياة الدنيا، وفي الحيرة وفي الثرثرة التي تكتسي كسوة العلم، لا يكاد بصيص النور ينفذ إلى القلب إلا لمن كان متحققا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل مطالع مستقيم السريرة، مستقيم الفطرة، سوي العقل، كل مطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما يقينيا ولو لم يكن مسلما أن هذا الرجل لا يكون إلا نبيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثير منا يدرس السيرة دراسة التاريخ، دراسة الأحداث والوقائع والتواريخ، فيراجعها ويستظهرها، ولكن هذا الدين لا يريد منك لسانا منطيقا فصيحا لسنا، وإنما العلم كما قال سيدنا أبو سعيد الحسن البصري أو البصري، قال العلم علمان: علم على اللسان فهو حجة الله على عبده، علم ينطلق به اللسان. تجد الإنسان ربما يكون له السمت والدل واللسان المتكلم، فهذا يكون يشقق الكلام، يجرد المصنفات، يبحث في المسائل، هذا علم هو حجة الله عز وجل على الإنسان. وأما العلم الذي به سبق من سبق، وعلم يكون في القلب، وذلك العلم كما ذكر بين يدي سيدنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل، معروف الكرخي، معروف الكرخي، كان يقول عنه سيدنا الإمام الذهبي رضي الله عن الجميع: زاهد العصر، زاهد العصر. فذكر بين يدي الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يعني معروف كأنما يقلل المتحدث من علمه، لم يكن له كبير علم، لا يعرف بمصنفات، ولا يجلس للناس محاضرة، ولا يعتلي منبرا. فقال له الإمام أحمد بلسان العالم بربه: مه، يعني أسكت، وهل يراد من العلم إلا ما كان عليه معروف؟ إنما العلم الخشية. هذا هو الأمر يا إخواننا. الله عز وجل كما تعلمون كل جملة سأقولها يصح فيها أن أقول بعدها كما تعلمون، كما تعلمون، ولذلك لا أقول شيئا جديدا، ولكنها سميت مجالس الذكر، يذكر الإنسان قلبه، يجدد الإيمان في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى كما يبلى وشي الثوب لونه، فجددوا الإيمان في قلوبكم وسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، سأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فهذا هو العلم. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصورة، ولكن ينظر إلى السريرة، لا ينظر إلى القالب ولكن إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وبالتبع لا ينظر إلى أموالكم ولا رياشكم ولا متاعكم ولا جدرانكم ولا زوجاتكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني ليس هذا بالمحل الذي يوزن به الناس عند ربهم سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا الأمر هو الذي رجفت منه قلوب الصديقين، أمر القلب. ما الذي يطالعه رب العالمين في قلبي؟ إن الإنسان لا يقبل على العمل ظاهر الحسن ويكون مردودا عند الله رب العالمين، وينفق النفقات الطويلة العظيمة، ويجهد نفسه في ميدان العبادة
إجهادا كبيرا، فيكون محصوله رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فكيف يوقد في القلب مشكاة الحب؟ بأمرين: بإجراء القلب في مدارج الوحي، ينهل من نور القرآن ويصطبغ صبغته ويأنس به حتى يكون له نعت المصاحبة، أن يأنس من قلبه إقبالا على القرآن إصغاء خاصا، وأن يجري قلبه في مجاري القرآن وفي أنواره وفي أسراره سمعا وتدبرا ولهجا وكلاما وحديثا. والأمر الثاني: أن يطالع الذي اصطفاه رب العالمين للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا أن حجر الزاوية في حياة العبد هو قلبه، كذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. فكان حقيقا بالعبد أن ينفض عنه غبار الغفلة وأن يأتي إلى كوثر النبوة، ينهل رحيق الحياة، بركة العمر، ضوء الهداية، السكينة التي يجهد الملايين وأنفسهم لتحصيل نفس منها، وليسوا بمحصلين إلا إذا ساروا خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أحب أن نردد الكلام هكذا، فكان حقا على كل واحد منا، كما أن الله عز وجل أورثنا الكتاب وأورثنا وابتعثنا وجعلنا منة منه وفضلا، لا بشيء منا، جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حقيقا بنا، جديرا بنا، أن نطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مطالعة الذي يقبس من سيرته ما يجدد به حياته، ما يجدد به معالم الإيمان في قلبه منذ البدء الأول. تجد أن الصدق نعت عظيم كالشمس، بل مثله الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بدء الأول في غار حراء، يأتيه الحديث الذي تعلمونه، سيدنا جبريل فيرجع يرجف فؤاده، الدعي الكذاب لا يرجف فؤاده من شيء اخترعه. لو كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا يرجف فؤاده؟ لن يرجف فؤاده، بل سيخترع القصة ويأتي مختالا بين الناس. ولكنك تلحظ في النبي صلى الله عليه وسلم منذ البدء الأول إلى منتهى حياته خصلتين لا تفارقانه أبدا: الصدق، تمام الصدق، كمال العبودية. يأتي إلى زوجه لا يكتمها ما به، يقول لها: لقد خشيت على نفسي. يقرأ الإنسان هذا الأمر، لابد ألا تقرأه قراءة الجرائد، اقرأه قراءة من يقبس الحياة، من يطالع آية من آيات الله عز وجل. فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، بفعله، بسمته، بحركته، بقيامه، بقعوده، بغضبه، برضاه، آية دالة على صدقه. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال كلمة كالجمانة كاللؤلؤة، قال: فلما نظرت في وجهه رأيت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا هو باب الدخول. يقول لزوجه: لقد خشيت على نفسي. فكان أمينا حتى في خاصة مشاعره، لم يكتمها شيئا ولم يزيف الأمر، بل قال لها قولة الصادق الفارغ من مطالعة نفسه صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت له الكلمة المباركة التي لا تخرج إلا من مشكات الصديقية: أمنا خديجة، هذه سماء عظيمة. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. نفي يؤازره قسم، يؤازره تأبيد. كلا والله، ما أعظم بركتها على النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان في هذه اللحظة المرتجفة التي تستعر فيها في نفسه ما يستعر، يريد مهادا من السكينة. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. وأخذت منه، وهذا هو الدرس الذي نعيه، تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، من حياته، من سيرته، ما يدلك على أنه نبي، بعيدا عن الآيات وبعيدا عن الإيمان الذي نشأت في جذره. تجلس فبعد ذلك تأتي الشبهة، تأتي الشهوة، يأتي بعض الكذابين ليطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد قلبا موصدا بأنوار السماء: لا أصدق هذا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون يختالون، يحسبون أنهم سيقطفون صدره ويضمونه إليهم: ألا ترى ما قال صاحبك؟ يزعم أنه أسري به وعرج به في ليلة، ما فتش ولا سأل ولا قام مهرولا ولا سأل الناس، كالجالس في طمأنينة إيمانه كأنما يضع قدما على الأخرى. إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو الذي نريده الآن، أن يكون إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا لا يتلعثم. إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. ولابد أن تلحظوا أن مكة لم تكن هكذا بلدة هادئة، بل كانت مستعرة بالعداوة والبغضاء، تشتعل في قلوب قريش ويمدون أسيافهم ويلاحقون أي أحد يفكر في أن يلتحق بركب الهداية والنور. ومع ذلك يقول لهم في طمأنينة الصدق: إن كان قال فقد صدق. فأنت أيضا أمنا خديجة تقبس من حياته ما يدل على أنه ليس بشرا عاديا صلى الله عليه وسلم. كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. خمس صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، كلها يفيض بالرحمات والإحسان إلى المخلوقين. وكأن الله عز وجل أراد أن يشهد قريشا من نفسها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ ويبعث إليهم أنه شخصية خاصة منعتقة من أسر هذا المجموع الترابي الجاهلي. إنك لتقري الضيف، والضيف ما يكون في هذه الأزمنة إلا أن يكون مشركا، تقري الضيف، تصل الرحم، تكسب المعدوم، الرجل الذي لا يجد، تعين على نوائب الدهر. والإعانة على نوائب الدهر تشمل الإعانة مادة ونفسا، فيخفض ويسكن المهموم ويغيث الملهوف ويطعم الجائع ويكرم ضيفه ويصل رحمه. فحتى صار هذا الخلق مشهودا معينا بين قريش كلها، ولقد أشهدهم الله رب العالمين على أنفسهم لما صعد صلى الله عليه وسلم بعد نزول وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد جبل الصفا فقال: لو كنت محدثكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك كذبا قط. هذا وليس في حديث مكذوب أو موضوع أو مزور أن هنالك رجلا قام إليه فقال لا ولكنك كذبت في يوم كذا، أبدا. يقول القائل منهم هذه المقالة وكل القلوب تصدق هذه المقالة وتقرها. فقال لهم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمه تبت يدا تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مطالعة حياته تجعل الإيمان به بداهة عقلية. أنا أقول لكم هذا درسته للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أي ملحد لم يسمع عن الرب، لو أن إنسانا معتم القلب طالع متجردا حياة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله أقولها عقلا، لا أقولها إيمانا لأني مسلم، أقولها عقلا، أن هذا الإنسان لا يكون أبدا إلا نبي. وهم قالوا ذلك، هم قالوا ذلك. أمنا الصديقة، انظروا هذا الموقف، أمنا الصديقة رضي الله عنها قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم هل مر بك، هل مر عليك يوم أشد عليك من أحد؟ تعلمون في أحد ما كان من مما أصاب سيدنا المبارك صلى الله عليه وسلم، جحشت قدمه، كسرت ثنيته، ودخل المغفر في خده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حلقة المغفر، وجعل الدم ينزف على وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى جاءت بضعته الطاهرة فاطمة عليها السلام فجعلت تصب الماء، فجعل الماء يزيد الدم دفقا، فأتت بحصير فأحرقته وجاءت بهذا الرماد وجعلت ترقأ به الجرح حتى رقأ، حتى جف الدم. هذا حدث معه صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل الحديث، بعد أن دمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة طبيعية جدا، قال كيف يغفر الله لقوم أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فماذا كان جواب رب العالمين؟ ليس لك من الأمر شيء. الله، ما أرحم الله، ما أرحم رب العالمين، أدموا وجه نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلوا به، ذبحوا أصحابه، ليس لك من الأمر شيء؟ أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يتوب عليهم، على هؤلاء الذين امتدت أيديهم بالسوء. نعم، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وإذا جاءت رحمة رب العالمين فانسى كل شيء، كما قال السلف لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. وما أجمل ذلك القلب الذي يلج إلى ربه من بوابة الرحمة. رب العالمين أنبأنا أن هنالك كتابا كتبه على نفسه. ما كتب على نفسه أن يعذب الناس ولا أن يقهرهم ولا أن يفنيهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم شرف هذا الكتاب، إن الله كتب كتابا فهو عنده أن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. سبحانه وبحمده. فدمي وجهه صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة العظيمة، وأقبل رب العالمين بمن كان سببا في هزيمة المسلمين، أقبل بقلبه مسلما، بل اجتباه فجعله من سادة الأولياء وهو سيدنا خالد رضي الله عنه، فتاب الله عليه وتاب على عمرو وأقبل مسلما، وتاب على زعيمهم أبي سفيان فأقبل مسلما. رحمته عظيمة سبحانه وتعالى، ولم يتململ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، بل كان عبدا. قلت لك ستلحظ خصلتين لا تفارقانه، صدق تام وعبودية كاملة صلى الله عليه وسلم. هل مر عليك يوم أشد عليك من أحد من هذا الذي حدث؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، سيدة عائشة لماذا تسأل؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شكاء، هذه أقرب الناس إليه، أمنا الصديقة رضي الله عنها، ومع ذلك لا تعلم فتسأله. معنى ذلك أنه لم يكن شكاء، بل كان قائما بحق العبودية، صابرا ساميا على صراط الصبر، لا يتكلم وحدث معي وقيل لي وسبوني وشتموني وآذوني وفعلوا وفعلوا، أبدا. لا يثقل الصديق قلب أصحابه أو قرابته بأثقاله هو، إن من أعظم الخلق الذي يغفل عنه كثير من الناس ألا تثقل على المقربين منك لا سيما أبواك، فيكون الإنسان في ضيق مادي أو معنوي فتتصل به أمه فتقول ما حالك، فيتقرب إلى الله عز وجل بتزيين صوته زينة البهجة لكي لا يحزن قلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كل حركة، خذوا هذه القاعدة، كل كلمة منه تدل على أنه شخص فريد صلى الله عليه وسلم. سألته معنى ذلك أنه لا يكثر ولا يتكلم في هذا، قال لقد لقيت من قومك، وسكت، يعني لقيت أشياء عظيمة هائلة، وكان أشد ما لقيت عندما عرضت نفسي على ابن عبد كلال ابن عبد ياليل، هذا رجل، فأبوا أن يصدقوني، خلي بالكم، فانطلقت على وجهي حتى استفقت بقرن الثعالب، مكان اسمه قرن الثعالب، طلقت على وجهي حتى استفقت طلقت على وجهي، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انعتق من الزمان والمكان لشدة ما ركبه من الهم والغم، يمشي فليس يعرف أين هو حتى استفاق، هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى استفاق، فجعل ذلك كأنه كان غيبة عن الوجود وأهله. ما الذي كان يهمه صلى الله عليه وسلم؟ أن الناس يصرون على دخول النار، ما قال لها سببتهم وجعلت على عنهم ويستطيل بلسانه فيهم، أبدا. إن من معالم شرف قدره صلى الله عليه وسلم أننا نتكلم كثيرا على صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى، ولكن لا أحد يتكلم على ذلك الصبر الآخر الجليل الذي كان من أجله يسلي رب العالمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصبر على ألم بعد الناس عن الله. كان يحتاج إلى صبر لا يصبره إلا نبي، خلي بالك، رب العالمين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهو أجل رحمة رحم الله بها العالم كله بأن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر ما في قلبه من الرحمة التي لا يعلمها إلا ربه، على قدر ما يكون فيه من ألم وحزن لإصرار كثير من النفوس التي أوصدت دون الهدى بإصرارها على تقحم النار وعلى الوقوع في النار. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه. عندما توقد نارا يأتي الفراش إلى مصدر الضوء ولا يعلم أن هذه نار فيحرق نفسه فيقع فيها. وأنا آخذ بحجزكم بمعاقد الأزر بأوساطكم وأنتم تفلتون مني. هناك أناس يريدون أن يتفلتوا من ماذا؟ من العقاب، من الرحمة، من الهداية، من النور، من السكينة، من أنفاس الضوء، من رحمات الهداية، من خفقات النور، من الجنة. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى النار. فكان يجد هما عظيما يقول له أعلم الأعلم به سبحانه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أسفا، لعلك قاتل نفسك حزنا، أسفا يعني حزنا مما تجد في قلبك. هذا خلق لا يكون إلا للنبي. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط منشغلا بنفسه، إنما ينشغل بالناس. السيدة فاطمة عليها السلام تأتي لتطلب منه خادما، وقد طحنت حتى مجلت يدها، تورمت يدها من شدة الطحن بالرحى، وهي بضعته، حبه، خلاصة سره، كانت تدعى أم أبيها، وكانت أحب الناس إليه من أهله رضي الله عنه. فماذا فعل لما جاءت لتسأله خادما ليعينها؟ فقال لا والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم. أهل الصفة الفقراء المساكين يجلسون في المسجد، هذه ابنتك، لا، فقراء المسلمين، ابنتي تحتمل، ابنتك سيدة نساء العالمين تحتمل. شيء عظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. مع كل شيء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت رأسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إكمالا للحديث أمنا عائشة وجوابا عن سؤالها، فإذا سحابة فيها جبريل، فقال هذا ملك الجبال، قد علم الله ما قال لك قومه، وهذا وقد أرسل إليك ملك الجبال. فقال له ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، وإن الله أمرني أن أفعل فيهم ما تريد. خلي بالك إن الرجل الآن يخالف أخاه في 1000 جنيه، فلربما قضيت الليل كله من أجل أن يصلح قلبه مع أخيه، وتجلس وتعدد له الفضائل والمحاسن للعفو والصفح والرفق واللين. هؤلاء كفروا من الرسول، سبوه، شتموه، سعوا في قتله، وقتلوا أصحابه، وعادوه، وافتروا عليه. لو أن أي واحد منا، وأولكم المتحدث الفقير، يصحبه الناس أينما ذهب، يا مجنون، يا ساحر، كذاب، كاهن، يعلمه بشر، والله ما أطاق الحياة، ما أطاق الحياة. وقد جاء إليه الأمر بإذن من الرب، وليس شيئا يعتمل في نفسه فيقول هو، لا، أتى الأمر بإذن من الله، الله أذن لك أن تفعل فيه ما تشاء. صلى الله عليه وسلم وهو في سعير الهم لا يجلس على أريكة الراحة ولا في ظل السعادة ولا بين أصحابه فيعرض عليه الأمر كأنه سؤال صحفي، لا، هو في سعير لاذا، الآن 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 جاءك الأمر بإذن من الله. فقال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لابد أن نتأمل هنا هذا الأمر.
أولا، أليس كان بإمكانه أن يقول لهما انتظرا ثم يذهب إلى هؤلاء الذين آذوا وسبوه وشتموه ويقول لهم إما أن تؤمنوا وإما أن يحل عليكم العذاب؟ ما فعل، ولم يذهب إليهم أيضا ليقول لهم لقد عرض علي أن تعذبوا فأبيت، ليمن عليهم ويختال عليهم. ما فعل، بل ما عرفت أقرب نسائه إليه الأمر إلا لما سألته سؤالا عرضا. ما من بعض الناس يعفو ويقول لك أنا كنت ممكن أمساحه، بس يعني الواحد بيعمل بقص في شيء من الدنيا حقيرة وحقير من يغضب له، لأننا كلنا مرتحلون عنه. فأحمق الناس من دافع عن شيء سيتركه من أجل شيء وينسى شيئا سيأتي إليه. سبحان الله، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استأناه لكي يذهب إلى القوم لكي يعرض عليهم ما حصلش؟ ما ذهب إلى الناس ليمن عليهم لقد عرض علي كذا وكذا؟ ما حصلش. ما قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يعبدوا الله؟ لا، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم. لو كان هؤلاء ميؤوسين، لو كان اليأس مصاحبا لهم في أن يؤمنوا، أنا أرجو أن أولادهم يكونون مؤمنين. ما هذا الصبر؟ لسه تستنى أولادهم؟ طيب ألم يكن لو أن أحمق يفكر بعقله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدك عليهم الجبال وننظف الدنيا والصحابة يتخلصوا بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر هكذا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس، لقد عصت دوس ربها. قال إني أبعثت رحمة ولم أبعث لعانة. الله الله، الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هذا خلق رجل عادي، لا يكون هذا إلا خلق نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مكة خلت كلها من السيف، ليس في مكة غزوة أبدا، وقد كان في الصحابة من كان يمكن أن يفعل بالمشركين ويفعل، ولقد عرض عليه ذلك بعد بيعة العقبة الثالثة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت أن نميل على أهل منى غدا فتسيل أودية منى دما. قال لهم لا، لم أمر بذلك، لست هكذا، بل أنا والعلم عند الله يجري في ذهني أن قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كأن في هذه الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يعمل السيف في الناس. الأحمق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في السعير والوعيد وهو، فكان الصحابة يفنون أنفسهم، يعني لم يكن هناك خوف ولا جب، فيجي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، بمعنى أنه انتشر انتشارا أصليا بالسيف، بمعنى أن الإسلام ليس فيه حجة ولا برهانة ولا إقبال من القلوب عليه. ليس من يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يرد، يعلم أن هذا كذب مناف لطبيعته صلى الله عليه وسلم. لما أقبل في الحديبية فمنعوه أن يعتمر هو وأصحابه، فقال إن قريشا قد نهكتهم الحرب. قريش دي مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعداؤه. إن قريشا قد نهكتهم الحرب، أي أتعبتهم، وإن شاءوا ما دفتهم مدة. لو عايزين ندخل في مهادنة، ما دفتهم مدة، فإن ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا فقد جموا، أو على الأقل يستريحوا شوية بعد كده يستأنفوا إن أرادوا، وإلا فوالله لا أقاتلن على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي صفحة عنقي. فجمع بين تمام الرحمة وعظمة الاستقامة والثبات. أنتم أناس قد نهيكتكم الحرب وفعلتم ما فعلتم، لم يكن يحب صلى الله عليه وسلم الأذى لأحد ولا يعجل بالدعاء لأحد، بل إن من علامات صدقه العظيمة، يا أخي شيء عجيب، أم سلمة رضي الله عنها أمنا أرسلت إليه خادما فتاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا فقال ما لها، قطع الله يدها، كان أغضب صلى الله عليه وسلم. فأقبلت أم سلمة رضي الله عنها ترجع البنت هتموت، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها، فتضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انظر إلى تمام رحمته، إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، يا أم سلمة ألم تعلمي ما شرطت ربي عليه؟ أيما مؤمن سببته أو لعنته ولم يكن لذلك بأهل أن يجعل ذلك له قربة وزكاة عند الله رب العالمين. يعني حتى في الفلتات التي تعرض في الغضب في العارض البشري يحتاط برحمته لأمته، ما أعظمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من عظمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك تجد كل شيخ أو متبوع أو مطاع تجد أنه يصبغ أصحابه صبغته، فتجد أصحاب الشيخ الفلاني يلبسون مثله، يأكلون طعامه، يمشون مشيته، يفعلون، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر على الناس الوصول إلى الله رب العالمين، لا يجعل من الإسلام قيدا ولا ثقلا سبحان الله، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه. فيأتي إليه سيدنا عمرو مبايعا فيمد يده بعدين يرجعها، فقال لو مالك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي قبل ما أسلم، الذنوب والآثام والخطيئات التي فعلتها تغفر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ولا عيره ولا قال له فعلت كذا وتذكر كذا، أبدا، ليس هذا خلق صلى الله عليه وسلم. فقال يا عم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تهدم، فمد يدك، ييسر على الناس سبل الحياة، تصل إلى الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسر وصول وأسرعه وأبركه. يأتي إليه الرجل، في حديث أبي شطب الممدود، جاء إليه رجل متوكئ على عكازه كبرت سنه، الرجل ينهش في قلبه القلق، لقد فعل العظائم كلها غير أنه لم يشرك بالله شيئا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها؟ هذه كلمة لا تحتاج إلى تفسير، يعني فعل كل شيء من الموبقات. قال أتؤمن بالله؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفعل الخيرات وتدع المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي، الرجل مش مصدق، وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى، جعل يكبر حتى توارى. أيسر الناس وأعظمهم رحمة صلى الله عليه وسلم، لا يثقل على الناس ككثير من الذين جعلوا الدين نمطا. لابد أن تكون لك هيئة بعينها، لابد أن يكون لك سمت بعينه، لا، أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حياتهم هي خلا أمرين، أن يناقضوا شيئا في عبودية الله أو أن يناقضوا شيئا في أصول الأخلاق، بس. لكن التاجر ما زال في تجارته ولكن الزارع ما زال في زرعه، والنجار في نجارته، وكله كلهم على حالهم، لم يغيرهم، لم يجعلهم رهبانا منقطعين عن الحياة. لا، أنت في حياتك، لكن اجتهد ألا تعصي الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت حسنا، فإن وقعت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. ولكي تحفظ هذا كله، ديننا قائم على أمرين: تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق، وخالق الناس بخلق حسن. خلاص، الإسلام كله كده. يأتي إليه الأعرابي فيقول له: الله الذي لا إله إلا هو أمرك بخمس صلوات، بالحج، الزكاة، لا إله إلا الله. قال له: قل له: نعم نعم نعم. قال: والله لا أزيد عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ما لوش لا لازم تعمل وتسوي ولا آخره. ترك الناس موصولين بالله، أن يكون العبد موصولا بالله، سيصل هو، لا يثقل عليهم بل يغضب، يغضب مما ظاهره الصلاح. في حديثين عجيبين، ثلاثة من الصحابة كما تعلمون سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، فقال واحد: أما أنا أصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الثالث: وأنا لا أنكح النساء. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان مقصدكم حسنا، ولكن هذه الأفعال لا، أبدا. غاضب لماذا؟ لأن كل بعثته ضد العسر والثقل، حتى قال آمرا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قاعدة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يكون غاضبا. الموقف الثاني: يأمر الناس بفريضة الحج، فيقول رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ ما قالوش: ما شاء الله، زادك الله حرصا، ما شاء الله. فسكت. فقال الرجل مرة أخرى: يا رسول الله، في كل عام؟ صلى الله عليه وسلم. فسكت صلى الله عليه وسلم. في الثالثة غضب. ما قالوش: ما شاء الله، أنت حريص على الحج. لا، لا يعنت الناس، لا يثقل عليهم. فقال له: لو قلت نعم لوجبت عليكم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله يرى رجلا قائما كبرت سنه، لا يقعد، لا يستظل، يقف في الشمس دائما. قال: ما باله هذا؟ قالوا: إنه نذر نذرا ألا يقعد ولا يستظل. فقال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليقعد. ليس في ديننا هذا، العسر والإكراه منفيان في ديننا. فعندما تقبل عليه صلى الله عليه وسلم تجد أن هنالك أفقا بعيدا نحن بعيدون عنه لانشغالنا بماذا؟ بعض الذين يتصدرون للدعوة يدعون إلى أنفسهم لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى رأيه، إلى فكره، إلى جماعته، إلى فرقته، إلى طائفته، إلى نحلته، لا يدعو إلى الله. فإذا كان شيخا عصبيا عصب الدين، وإذا كان متميعا ميع الدين، وإذا كان رجلا حادا جعل الدين شيئا يابسا قاسيا. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الثلاثة كلمة شديدة، مع أنهم أرادوا خيرا، أرادوا خيرا، قال كلمة شديدة على القلب المحب: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العجيب أن هذا ليس في الأمر العام ولكن أيضا في الخاص من أحب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، حديث العظيم الذي أغبط عليه سيدنا معاذ رضي الله عنه. سيدنا معاذ هذا كله حب رضي الله عنه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وفي هذه الهيئة ما فيها من الحب والود والحنان، أخذ بيده ومشى وقال له يا معاذ والله إني لا أحبك، والله وإني لا أحبك. أنا مش عارف بعدها سيدنا معاذ يعني إيه كان الرد الفعل بتاعه، مش عارف. سعيد غير النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف بيحلف، وأصل لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء صنف في المرات التي أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك دي مرات قليلة. فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معاذ عندما أطال الصلاة فخرج رجل فقال سيدنا معاذ نافق هذا الرجل، هذا منافق. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد صلى بنا معاذ فأطال. قال لك أطال ما أراش الزاريات ولا أرى الطور ولا كلام من ده، أطال يعني ممكن الصحابي ممكن كانوا يرون أن من صلى بالبقرة في 8 ركعات فقد خفت، هذا كان حاله. سيدنا عثمان رضي الله عنه ثبت بسند صحيح أنه قام وهو 80 عاما بالقرآن في ركعة في وتر في الكعبة. هتقول لي ازاي؟ معلش انا هستطرق في الحته دي لان بعض الناس ينكروا هذا. انا هقول لك حاجه بعيدا عن القراءه، لو اتيت بالمصنفات التي صنفها اهل العلم وقسمتها على اعمارهم لن تستطيع ان تحسبها حسابا صحيحا. هذه مصنفات ثبتت بالقطع انها لهم. اما الامام السيوطي رحمه الله عليه كتاب الاتقان اللي هو 4 مجلدات، هذا الكتاب ال4 مجلدات ده كان مقدمة للتفسير بتاعه، مقدمة 4 مجلدات. هو ممكن الواحد يقضي عمره كله عشان يصنف مجلد 4 مجلدات. ده غير بقى الدر المنثور، ده هو لو ايه ده لو كان بياخدهم كوبي بيست يعني في حياتنا يعني صعب. بعدين انت تصنف وتحقق وتحرر المسائل، مش بتحط بقى يعني هو كل هذا بيده، بيده كتب ده امتى، عمل ده امتى. اليمن حجر رضي الله عنه 28 سنة فتح الباري، فتح الباري حتى الآن لم يحقق، يعني تحقيقا ما مش دعوة تحقيق الشيخ شعيب، لكن تحقيق الشيخ شعيب 30 مجلد. لو أنه حقق بقى تحقيق يعني ممكن يوصل ل60 مجلد. طيب عمل الكلام ده امتى؟ ده كتاب واحد، ده غير لسان الميزان، ده غير تهذيب التهذيب، ده غير الإصابة، ده غير بقى الغمر، ده غير الدره الكامنه، كل ده وده محررات ومطولات. طب عملوا الحاجات دي امتى؟ ان الكريم اذا وهب لا تسالن عن السبب، بس كده. الله عز وجل كما يكرم عبده، الناس عندها قبول ان الله اكرم فلانا اداله فلوس، وده صحيح قد يكون صحيحا وقد لا يكون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فإيه؟ فأكون ربي أكرم. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فأكون ربنا قال لا، كلا، ليس إعطاء المال لأحد لكرامته علي، ليس هذا ضرورة، قد يكون كذلك وقد لا يكون. وليس منع المال عن أحد لمهانته عندي، قد يكون ذلك وقد لا يكون. لكن الشيء في حياتنا لك ما شاء الله ربنا وسع عليه وأكرمه بالفلوس، ألا 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 تجعل موازاة لذلك أن الله عز وجل قد يكرم عبده بسعة الحفظ وبركة الوقت وأن يمد له الوقت، يمد له الوقت فيفعل في العمر الصغير ما لا يفعله من عاش أضعاف أضعاف عمره. سيدنا الإمام الولي الصالح شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى النووي رضي الله عنه وأرضاه، هذا مات وعمره 40 عاما. بتيجي شرح صحيح مسلم وروض الطالبين وشرح المهذب ورياض الصالحين والأذكار وحاجات كثيرة، تهذيب الأسماء واللغات والمجموع كل ده أنت أنت عايز أعرف. كان يأخذ أكثر من 14 درسا في اليوم، يعمل كل ده وبيصنف وبيحرر وبيعبد ويقوم. طيب شيخ الإسلام أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عنه، هذا الرجل قال عنه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ابن كثير مؤرخ مقرئ مفسر محدث فقيه من فقهاء الشافعية. خلي بالك الكلمة طلع من واحد له قدره، قال ولا أعلم في ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية، ولا أعلم في هذا العالم في زماننا من هو أكثر منه عبادة في هذا العالم. وقال أشد من ذلك لأن رجب في ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية هي آخر ترجمة في ذلك طبقات الحنابلة. ومع ذلك لو واحد عايز يصنف زاد المعاد، زاد المعاد صنفه وهو مسافر. طب قل لي ازاي؟ انا مش بتكلم على قدر الورق، انا بتكلم على حضور العقل وتحليل المسائل. وقالوا وقلت لا الدليل كذا. ايه يا عم انت كل ده بتعمل ايه؟ توفيق الله عز وجل وبركته. والحكايه دي ما تنساهاش ابدا، تنساهاش ابدا في اي حاجه من الفوائد العظيمة التي لو لم نخرج من هذه الليلة إلا بها، الله عز وجل يحب منك أن تطمع فيه. فإن الكريم من البشر إذا سئل الشيء القليل فكأن السائل يستبخله. جاء رجل إلى معني بن زايدة فقال له أريدك في حويجة، حويجة أنا عايزك في حاجة صغيرة كده. قال له التمس لها رجيلا، روح لواحد غيري أنا مش بتاع الحاجات الصغيرة. جاءت امرأة إلى سيدنا فقيه الديار المصرية الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام العظيم الجليل، قالت له إن أخي يريد منا من عسل، يعني ممكن تقول برطمان. فقال لابنه أعطيه زقا من عسل، زق يعني بالميل. فقال يا أبتي سألت منا من عسل؟ قال سألت على قدرها ونعطيها على قدرنا. طب ده ليس، طب تطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لكم إن كل فعل أو قول أو حركة منه صلى الله عليه وسلم تدل بذاته على أنه نبي. صفوان بن أمية أسلم بعد الفتح إسلاما ظاهرا، هو اللي بيقول. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته الغنائم بعد حنين خرج التماس الغنائم، قال خرجت وليس أحد في الأرض أبغض إلي من رسول الله. أنا رايح كده وخلاص. فنظرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يريه واديا فيه شاء وغنم وإبل وبقر، وادي 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 يا جماعة، وادي مش مزرعة، وادي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في عينه، قال أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. فالرجل بس قال أشهد أنه ما طابت بهذا إلا نفس النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك في هنا نقطة، ما طابت. ميجي واحد يكلمك عن الكرم، وده حديث طويل مش عايز أطول عليكم، ما يجي يكلمك عن كرم حاتم الطائي والناس دي وكده، هؤلاء كانوا يكرمون من أجل الذكر، إن أنا أكون من الناس وأخذ المدحة ويثنى علي وتنسج الأشعار والأخبار ويتناشد خبر السمار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي لله لا لمحمدة الناس ولا لثنائهم، ويعطي لا يرغم نفسه على العطاء فليس في نفسه مصادمة للعطاء. مش هو بيقنع نفسه وفي حوار داخلي، لا ادي اصل مش عارف ايه واعطيه. لا، الكرم طبعه صلى الله عليه وسلم. طب لما تطلع بقى لرب العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل في ترجمته في عنه صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر قال ما سئل شيئا قط فقال لا، يعني من الدنيا. أتته عباءة، ثوب لسه جايله جديد، والصحابة لا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني كده يتحفونه يتجمل به للوفود، يجي الوفود يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء صحابي فقال: يا رسول الله أسألك هذا الثوب، فخلعه الأول الصحابة. الصحابة قال: أنا موتوا، إيه اللي أنت عملته ده؟ ده لسه جاي ومش عارف، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في ذلك. قال: والله ما أخذته إلا رجاء أن يكون كفاني، أنا مش جاي أطامع بي. أنا أصلا بركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مباركا، كان يستشفى بشعرات منه كما في صحيح مسلم. كانت السيدة أسماء تحفظ شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم وعباءة له يستشفي بها المرضى تبلا ويشربون منها، وهذا ثابت في صحيح مسلم. فبركته تبرك بأثار صلى الله عليه وسلم ثابتة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس في زمننا شيء يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك شاهد هذا كرمه، فكيف بأكرم الأكرمين؟ نحن أهل السنة نقول إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا كنت تقول إن ذات الله ليست كالذوات، ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته ومن صفاته الكرم، فكل ما يخطر ببالك ويدور في خيالك فالله أكبر من ذلك. تخيل أوسع كرم، الله عز وجل أكرم. وخلي بالك يحب ذلك، يحب أن تطمع فيه. يعني بعض الناس تيجي تقول له عمل حج ربنا يكرمك بحج، يقول لي بس تيجي عمره. يا عم قول مليون حج، انت لست انت من ينفق على نفسك. عندما تنفق على نفسك يوما يبقى اقول لا كفايه واحده، ليس احد من المخلوقين ينفق على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. فقال سؤال عظيم: فانظر كم خلق منذ خلق السماء، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد. تخيل هذا المشهد، مشهد لا يكاد تخيل. فسأل كل واحد مسألته، كل واحد يقول ما يريد. ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أدخل البحر، وأدخلت إبرة في غرجة ماذا تنقص؟ لا شيء. فيحب أن تطمع فيه. حتى في حديث آخر الناس خروجا من النار والعياذ بالله، الرجل يقول: يا رب والله لا أسألك غيرها. يرفع الله له شجرة لسه خارج والعياذ بالله من النار، يا رب أريد أن أستظل بظل هذه الشجرة. فهذا والله لا أسألك شيئا غيرها، وعزتك لا أسألك شيئا غيرها. فيذهب فيرفع الله عز وجل له شجرة أعظم منها يطمعه، فيقول: يا رب أسألك أن تظلني بهذه الشجرة. يقول: يا ابن آدم أما أقسمت؟ ويضحك رب العالمين، يحب أن تطمع فيه. يعجب الإنسان كل العجب من أولئك الذين لا يعلمون من يعبدون. رب العالمين اسجد وسل، سله. فإن من علامات الإجابة أن يوفقك للدعاء، فحاشا للكريم أن يطمعك فلا يعطيك. هذا مستقبح في البشر. لو أن رجلا واعد رجلا فقال له: انتظرني عند باب كذا، فانتظره ثم قال له: قد عرض لي أمر ولن أعطيك شيئا، لكان هذا مستقبحا عند الناس كلهم، كريمهم وبخيلهم. فكيف بأكرم الأكرمين ونحن معه في قياس الأولى؟ الله أولى بالكرم، ولذلك هو الشكور. شكور يعني لو لم يكن الله شكورا لدخلنا كلنا النار. الشكور يقبل العمل القليل ويعطيك عليه الثواب الجزيل في جنة الأبد. وصلواتنا كما قال أبو يزيد رحمة الله عليه: إن في طاعاتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى طلب المعاصي. طاعاتنا شرع لنا أن نستغفر بعدها، ومع ذلك سبحان الله، هو الذي خلق الآلة التي تعبده بها، هو الذي أنشأك وسواك، هو الذي هداك، هو الذي حبب إليك الإيمان، هو الذي أسجدك له، هو الذي أجلسك هنا، ويثيبك بعد ذلك ثواب الأبد ويغفر لك. ولذلك يكون بين يدي دخول الجنة مجلس خاص لكي تدخلها متأطئا، تدخلها وأنت تعلم أن المنة له لا منك ولا بعملك. ما من أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويخلو به ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجما، فيقول عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا من الذنوب؟ فيقول نعم يا رب. خلاص خلص الحساب والميزان والصراط والقنطرة والحوض، مفروض داخل الجنة. تعالى أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا، ويقره بصغائر الذنوب، والعبد يعلم أن هنالك طوام، ووجدوا ما عملوا حاضرا بين يديهم وفي أذانهم، كل عارف. فيقول نعم أي رب. فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. حتى يدخل عبدا، يدخل عبد لا يدخل وقد صاحب عمل. أكذب الناس أيها المباركون، أكذب الناس هو الذي يعجب بنفسه، أكذب الناس، لأنك وفقت لعمل ليس بكسبك ولا جهدك ولا تعب، ثم أنت بعد ذلك لا تعلم مقبول هو أم لا. فلماذا تحقر الناس؟ ليه شايف نفسك أحسن من الناس؟ ليه؟ عشان بيتلك يا شيخ، بيتلك يا فلان، تقدم بين الناس. سبحان الله، رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. الناس بتقول لهم مش من هنا، لو أقسم على الله لا بر. سبحان الله، قصة التي أحب تكرارها، وهي قصة عظيمة وبها نختم، قصة سيدنا محمد بن المنكدر عن عابد من عباد المدينة. وسبحان الله لا يعرف اسمه حتى الآن. قحط أهل المدينة، منعوا المطر، وفي هذه البلدان لا يعيشون إلا بالمطر. فخرج الصالحون والأمراء وأعيان الناس يستسقون، يصلون صلاة الاستسقاء، فلم يسقوا. فجلس محمد بن المنكدر بعد عشاء الآخرة، ولم يكن في المساجد سرج تكشف الوجوه، خلاص الناس انصرفوا من المسجد. قال فدخل رجل رس الهيئة، لا أعرفه ولا يبصر مكان. فلما ظن أن المسجد خال نظر إلى السماء وقال يا رب قحط أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، فأقسمت عليك إلا أمطرتهم الساعة. فقلت في نفسي مجنون. الصالحون والعلماء والمشايخ والدعاء طلعوا. قال فوالله ما أنزل يده حتى برقت بارقة في السماء فنزل المطر. فقال سبحانك بمنك لا بي، من أنا وما أنا؟ وقام فصف قدميه فصلى حتى إذا أوشك الفجر يطلع صنع كهيئة الداخل للمسجد وتوضأ كأنما دخل الآن. مش بقى بعد ما قعد والله ده انا النهارده كده بس قلت اصلي ركعتين كده، انما انت ما جيتش امبارح ليه؟ انا كنت قاعد بالليل والله. مش يعني كانوا يسترون حسناتهم كما يستر الواحد سيئاته. ليه؟ لانهم وجدوا لذة الستر في هذا الموقف. حب قوي ان ربنا هو بس اللي يعرف. قال فغرشت أتبعه وقلت عابد من عباد المدينة لا أعرفه. شوف سيدنا محمد المنكدر ده، اقرأ ترجمة شيخ الإسلام الإمام العظيم، شوف حريص على إيه، واحد صالح معرفوش. فسار خلفه قال فمنعني المطر عن متابعته، تخيل بقى المطر قد ايه، مش قادرش امشي. قلت بس لعل هذه عادته، ولئن صدق ظني لا اعرفنه. فراح مستني تاني ليله، وفعلا اول ما شافه كانما فرجت في قلبه فرجه، قال الحمد لله اوجه. فاختبأ فوجده على حاله التي كان عليها. ما اجمل الخلوه بالله. وقف صلى حتى اذا اوشك الفجر يطلع، صنع كهيئه الداخل لتوه المسجد، وتوضأ ودخل مع الناس. قال فتبعته فعلمت علامه على داره. فلما جاء الضحى ذهبت اليه فاذا هو اسكاف، رجل جزمجي، جزمجي اسكاف اعجمي يعني ليس عربيا. فقلت السلام، قال وعليكم السلام يا ابا عبد الله، مرحبا. فقال لست صاحبي ليله المطر؟ قال مش معلش يعني، ربنا يكرمك ويبارك فيك، يعني مساكين. غضب الرجل اللي كان بيرحب به، غضب. قال تفضحني يا ابن المنكدر، مالي ومالك يا ابن المنكدر، مالي ومالك. قال فرأيته غضب فمشيت. يا سلام، مشي. ثم قال أعود إليه لعل غضبه قد رحل. فذهب إليه فوجده هو الذي رحل، وسمع الجيران يقولون الله بيننا وبين ابن المنكدر، جعل الرجل الصالح يرحل عنا. أكون في مكان عرفت فيه وكشف سري بيني وبين الله؟ لا. ليه؟ يعملون لله. ما الناس، ما الناس؟ الله عز وجل جعل في الدنيا هذه الغصص، وجعل في الناس أو بعض الناس هذه الأخلاق من أجل أن تفر إليه، مش عشان تعمل لهم، مش عشان تنفق عشانهم، مش عشان تطلب مدحهم وتفر من قدحهم. لا، الذي يرفع ويخفض هو الله، فاعمل له، فإنه هو الذي يطالع قلبك ويبصر سرك. واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن في ذلك البركة كلها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.